الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان بين الناس رجلًا، وكان بين الرجال مثلًا، وكان بين الأبطال مثلًا، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فكأن الموت عنده عطية، والهلاك مطية، والمنية هدية، فغار به سوق الباطل وكسب، وخافه كل من عصى وفسد، كأن قلبه قلب أسد. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن رسالته، وداعيا عن دعوته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد روي في الأثر أن أبا جهل عليه من الله ما يستحق، جاءه بعض من يدعونه إلى دين الله جل وعلا، جاءه بعض الناس فقالوا له: قلها كلمة تملك بها العرب والعجم وتوقف هذا النزيف المستمر الموجود بمكة ما بين الصحابة رضوان الله عليهم وما بين مشركي قريش عليهم من الله ما يستحقون. فماذا قال أبو جهل؟ قال كلمة تدل على علمه بلغة قومه وعلى علمه بمعاني هذه الكلمة أكثر من علم كثير من المسلمين اليوم. قال أبو جهل عليه من الله ما يستحق: لو كانت كلمة لقلناها، لو كانت كلمة لقلناها، كلمة لا إله إلا الله ليست والله مجرد كلمة من 12 حرفا أبدا، ولكنها كلمة تنم عن حياة كاملة وعن منهج رباني قويم لا يتزحزح ولا ينحرف قيد رملة عما أقره الله جل وعلا وعما أراده الله تبارك وتعالى منه. علم أبو جهل بذلك، ولم يعلم كثير من المسلمين اليوم بمعنى هذه الكلمة. أبو جهل قال: لو كانت كلمة لقلناها، لأنه يعلم أنها ميثاق غليظ، لأنه يعلم أنها عروة وثقة. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به؟ إذن فإن لا إله إلا الله عبارة عن عقد بين المسلم وبين ربه جل وعلا، وكأي عقد الله جل وعلا قال في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكأي عقد، عقد لا إله إلا الله يجب عليك الوفاء به، وكأي عقد أيضا للا إله إلا الله شروط ونوافل وأحكام. نريد اليوم أن نتكلم عن هذا الأمر، هذا الأمر الذي سالت لأجله دماء الصحابة، الذي قتل لأجله حمزة وقتل لأجله المصحف رضي الله عنهما، الذي استشهد لأجله أو الذي استشهدت لأجله أول شهيدة في الإسلام السيدة سمية رضي الله عنها وأرضاها، أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، بل من قبلهم الأنبياء، طالما ضحوا لأجل إعلاء راية هذه الكلمة، إذا فهي ليست مجرد حروف صماء لا معنى لها، ولكنها كما أقول وأكرر حياة كاملة فيها من التضحية وفيها من الثبات ما الله جل وعلا به عليم. الصحابة رضوان الله عليهم ضحوا لأجل هذه الكلمة لكل غال ونفيس، منهم من ضحى بأصابعه طلحة رضي الله عنه وأرضاه لما قام مدافعا عن حامل هذه الكلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مدافعا عنه يوم أحد فإذا بسيف من سيوف المشركين يكاد أن يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل طلحة؟ لقد وضع يده أمام هذا السيف وطارت أصابعه رضي الله عنه فداء لهذه الكلمة وفداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ضحى أبو نجامة رضي الله عنه وأرضاه بظهره لما ترس النبي صلى الله عليه وسلم به وتلقى جميع السهام والحراب فيه رضي الله عنهم جميعا. ضحى الصحابة رضوان الله عليهم، ضحى خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه لما أسروه وإذ بهم يقولون له أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت آمن في بيتك؟ فقال والله لا أرضى أن يصاب أو أن يشاك محمد بشوكة وأكون آمنا في بيتي. وضحى وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ما دام في ذات الإله وإن يشد يبارك على أوصال شلم ممزعي. وفعلا بارك الله تبارك وتعالى على أوصاله وكان من الشهداء رضي الله عنهم جميعا. ضحى لأجل هذه الكلمة إبراهيم عليه السلام وألقى بنفسه في النار في النار صابرا محتسبا جريئا شجاعا لا يخاف في الله لومة لائم بعد أن قام وخوفهم وهم الذين كانوا يخوفونهم، فقال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذا فإبراهيم عليه السلام يعرفنا أن من كان له الأمن في الدنيا هو الذي آمن بالله ولم يلبس إيمانه بظلم. والظلم كما قال أهل التفسير هو الشرك كما في قول الله جل وعلا في قوله حكاية عن لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هم الذين آمنوا هم الذين أقروا بكلمة التوحيد ولم يلبسوها بشرك. ضحى لأجلها إبراهيم، ضحى لأجلها يحيى عليه السلام وإذا برقبته تقطع فداء لهذه الكلمة ولإعلاء وإعلاء لرايتها. ضحى زكريا أبوه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فنشر بالمناشير لأجل هذه الكلمة طالما كان في طريق رفعة هذه الكلمة من الدماء ومن الأوصال الممتعة. ومع ذلك اليوم نجد من يقول من بين صفوفنا أنها مجرد كلمة وأن من قالها أو أن الإيمان مجرد قول بلا عمل وأن من قال لا إله إلا الله مجرد قول من حروف سواء لا يبني لها معنى. إذا به بذلك قد حرم جسده على الله، ووالله إن هذه لدعوة باطلة، فإن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، وهذا ما جئت لأقوله اليوم، إن لا إله إلا الله تعاقد له شروط، نريد أن نتكلم اليوم عن هذه الشروط، هذه الشروط التي لخصها العلماء ومنهم الإمام الحافظ شيخ الإسلام حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، لخصها في 7 شروط على كل شرط من الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. هذه الشروط 7 قال عنها الإمام حافظ بن أحمد الحكمي العلم واليقين والقبول والانقياد. فادري ما أقول احفظ معي يا حبيب، العلم واليقين والقبول والانقياد هذا الشرط الرابع، فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبك. هذا كان في رقمه لسلم النصوص رحمه الله عليه وتقبل الله منه. نريد اليوم أن نتكلم عن هذه الشروط 7 وكل شرط منها والله يحتاج إلى خطب كثيرة طويلة، ولكن سنحاول كما فعل ربنا جل وعلا في بعض الصور أن نجمل إجمالا غير مخل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك. فلنبدأ بالشرط الأول الذي ذكره الحافظ رحمه الله عليه وقال العلم، العلم المنافي للجهل. إذا فأول شرط من شروط لا إله إلا الله لكي يقبلها الله جل وعلا منك ولكي تنتفع بها في الدنيا والآخرة أن تعلم معناها. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. صلى الله تعالى بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. وإذا به يبدأ بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية عبادة الله. اسمع: فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله جل وعلا قد افترض عليهم خمس صلوات اليوم والليلة إلى آخر الحديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: من مات وهو يعلم، اسمع، وهو يعلم أن لا إله إلا الله أدخله الله جل وعلا الجنة. إذا فشرط العلم شرط مهم. وأنا أضرب لك مثالا توضيحيا: مات لو أن رجلا كافرا ولكنه أجنبي لسان، أعجمي، لا يستطيع أن يفهم اللغة العربية ولا أن يتحدث بها، فإذا ببعض المسلمين جاءوا به ليعلموه بعض ألفاظ اللغة العربية، وكان من ضمن هذه الألفاظ لا إله إلا الله، فنطقها الرجل، هل تنفعه؟ هل هو بذلك مسلم؟ كذا وربي لم يجد معه. لماذا؟ لأنه لم يعلم بمعناها. كذلك من قال لا إله إلا الله اليوم وهو لا يعلم بمعناها مطلقا، أو قال شيئا يدل على أنه لا يعلم بأصل من أصولها، فهو بذلك أيضا لم يدخل في الإسلام معه. لكن يجب على الأقل أن يعلم، أن يعلم ببعض معانيها، أن يعلم بأصول معانيها. ولا نقول قبل أن أبدأ في ذكر الشروط، لا أقول أن على كل واحد من المسلمين أو من المكلفين أن يحفظ هذه الشروط حفظا أكاديميا، لا، ليس كل الناس مكلفون بهذا، ولكن على الأقل ألا يأتي بما يناقض أحد هذه الشروط. نريد أن نكمل شرط العلم. فلو قلنا أن واحدا من الناس مثلا قال أن الله جل وعلا إله، الله جل وعلا إله، ولكن للنصارى أن يعبدوا ما شاءوا، وللبوذيين أن يعبدوا ما شاءوا، ولكل ملة أن تعبد ما شاء، لا يضرها ذلك، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، هل هو بذلك علم معنى لا إله إلا الله؟ كلا ورب لم يعلم. فإن معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات، نفي لكل إله غير الله جل وعلا. ليس معنى لا إله إلا الله أن تقول أن الله إله، كلا وربي، بل معناها أن تنفي كل طاغوت يعبد من دون الله جل وعلا. ألا تسمع إلى قول الله جل وعلا في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال المفسرون: العروة الوثقى لا إله إلا الله. إذا فأول شرط من شروط العلم أن يكفر بكل إله، بكل طاغوت غير الله جل وعلا. إذا الطاغوت هو كل ما جاوز حتى العبودية، كل ما تطاول حتى وصل أو ادعى لنفسه حقا من حقوق الله جل وعلا الذي لا ينبغي لغيره. أول شرط من شروط العلم أن تعلم أن لا إله إلا الله تنفي كل معبود، كل طاغوت، وتثبت لله جل وعلا الألوهية الكاملة. وما معنى الألوهية؟ هل معنى الألوهية فقط كما يظن البعض أنه الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر؟ هذا من معانيها، ولكن هذا المعنى يختص أكثر بمعنى الربوبية، وقد أقر بهذا المعنى مشرك قريش. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. إذا فهم يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، هو الذي رزقهم، هو الذي يحييهم ويموتهم، ومع ذلك لم تنفعهم هذه المعرفة ولم ينفعهم هذا العلم. إذا وكذلك إبليس عليه من الله ما يستحق. أنا تسمع إلى قول إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذا فهو يعلم أن لله جل وعلا عزة. ألم تسمع إلى قول إبليس لله جل وعلا: خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا فهو يقول أن الله جل وعلا هو الذي خلقه وهو الذي خلق آدم، ومع ذلك قال الله جل وعلا عنه أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا فليس العلم بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، هذا فقط هو معنى لا إله إلا الله، بل كما قال أهل العلم: لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا مطاع بحق مطلقا إلا الله جل وعلا. الطاعة الكاملة، العبادة الكاملة، فكل صرف لعبادة أو لشيء لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا يعد عبادة لغير الله جل وعلا. فلا إله إلا الله يشترط فيها أن تعلم هذه المعاني، أن تعلم أن معناها أن تنفي الألوهية عن كل من سوى الله جل وعلا، وأن تثبت الألوهية الكاملة، العبادة الكاملة، الطاعة المطلقة لرب العزة جل وعلا. نريد أن نتعلم كلنا، نريد أن نعلم هذا الشرط جيدا، وأن نأخذ قصة من أموالنا ومن أوقاتنا ومن أنفسنا ومن أبنائنا لكي نعلمهم هذه العلوم، ولكي ننشر هذه العلوم بينهم، خصوصا في هذا الزمان، هذا الزمان الذي استشرى فيه الجهل، الذي صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقوى ما أخاف على أمتي الأئمة. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولكن اسمع إلى باب الحديث: الأئمة المضلون. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من دعاته. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء أو قال قوم يهتدون بغير هدي، وفي رواية يهدون بغير هدي ويهتدون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم، نعم يقولون الأشياء الصحيحة أحيانا وتنكر منهم أشياء كثيرة. فقال له ابنيك رضي الله عنه: وهل ها بعد هذا الخير الذي فيه نقل من شر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها أدخلوا فيها. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتاوى المعلمة، الفتاوى مرفوعة الأسر من قبل التي كلنا يعلمها وكلنا ليس بغافل عنها، هذا الزمان اليوم ما أحوجه بالعلم، ما أحوجنا اليوم لكي نتعلم ديننا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: الناس ثلاثة. اسمع إلى هذه الكلمة الحكيمة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: الناس ثلاثة، إما عالم رباني، عالم عند الله جل وعلا، وهؤلاء من أرقى الطبقات، هم الذين قال الله جل وعلا عنهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هم الذين قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أيضا شهدوا، وأولو العلم قائما بالقسط. هم الذين قال الله جل وعلا عنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين يخشون الله جل وعلا حق الخشية هم الذين يعلمون عن الله. قال علي: عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة. إنسان ليس العالم ولكنه يريد أن يتعلم دينه، يريد أن يعلم نفسه ويعلم غيره ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من تأويل السلف رضي الله عنهم لكتاب الله جل وعلا، يريد أن نتعلم هذه المعاني. قال علي: الناس ثلاثة، إما عالم رباني، وإما متعلم على سبيل النجاة، وإما همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هكذا شبه علي بن أبي طالب من لا يعلم عن الله جل وعلا، من لا يعلم بأمر الشريعة ولو القليل الذي يلزمك لعقيدتك ولإصلاح عبادتك. هؤلاء الذين لا يعلمون هذا هم عرضة لأي شبهة، لأي شهوة، لأي شيء قد يشككهم في دينهم، لأي مجهود من جماعات التنصير أو من جماعات العلمانية، هم بذلك ما أضعفهم. كما قال علي: يميلون مع كل ميلة، كل ميلة، يتبعون كل ناعم، أتباع كل ناعم. كلما خرج رجل بدعوى جديدة، كلما خرج رجل بشاذة من الشواذ، اتبعوه ونعقوا وراءه وآخذوه على شاشات الفضائيات وحفلوا به. أتباع كل ناعم يميلون مع كل ميلة، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هذا هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، العلم. ثانيا، الشرط الثاني اليقين، العلم واليقين، اليقين المنافي للشك. قال الله جل وعلا: إنما الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. إذن فاشترط الله جل وعلا شرطا للذين آمنوا أنهم لم يرتابوا بعد إيمانهم. اليقين، اليقين المنافي للشك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأبي هريرة اذهب فمن وجدته وراءها بالحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. انظر إلى الشرط الذي اشترطه النبي، مستيقنا بها قلبه. هذه الشروط كما قلنا لم نؤلفها من أدمغتنا، ولكن عليها أدلة من كتاب الله وسنة النبي. قال اذهب فمن يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. بشره بالجنة لماذا؟ لأنه شهد أن لا إله إلا الله فقط، مجرد كلمة كلا، ولكن يرجع ذلك كما صح في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله يرجع ذلك إلى قلب موقن غفر الله جل وعلا له. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرك أن الشرط الأساسي أو من الشروط الأساسية لإيمانك بلا إله إلا الله ولتلفظك بهذه الكلمة أن تستشك، ألا تشك، وليس كما يقول الفلاسفة والملحدون أنا أشك إذا فأنا موجود. كلا، هذه كلمة باطلة. فلا شك في الإنسان، فلا شك في الله جل وعلا، ولا شك في مصداقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليقين، اليقين لله جل وعلا، ذلك اليقين الذي جعل هود عليه السلام، هود الذي وقف في وجه أعلى قوة على وجه الأرض، عاد الذين طغوا في البلاد، الذين قاموا فقالوا من أشد منا قوة؟ تخيل قوم يقولون من أشد منا قوة؟ قوم قال عنهم الله جل وعلا إرم ذات العماد، قيل العماد هي الأعمدة الكبيرة، وقيل هي الأوتاد التي يطعنون بها في الحرب، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ومع ذلك قال له هود عليه السلام إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يأمرهم أن يكيدوه وأن يستمعوا عليه وأن يفعلوا كل ما بدا لهم، أو كما نقول أعلى ما في خيلكم، في خيلكم فلترتبوه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لا تنظروني مهلة، أي لا تنظروني، لا تؤخروني، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تخيل هذه القوة من نبي الله هود يقف أمام أعلى قوة على وجه الأرض، القوة التي تساوي اليوم أمريكا أو تزيد عنها، يقف أمامها ويقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فهل كانوا؟ هل تمكنوا منه؟ لا، لأنه أيقن بالله جل وعلا. يقين كيقين سيدنا يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام الذي لبث في السجن بضع سنين، كم طالما لبث في السجن؟ يا ترى هل كان هذا السجن رطبا؟ هل كان هذا السجن مظلما؟ هل كان في هذا السجن من الطعام ما يريد؟ وهو الأعزب الذي لم يتزوج بعد، الغريب الذي يعلم أنه لم يوجد أحد يسأل عنه، ثم يأتيه الرجل رسول الحاكم فيقول له أن الحاكم يريده، فيقول ارجع إلى ربك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أنا أريد أن أركز على كلمة ارجع، كيف قالها يوسف عليه السلام؟ ما هذا اليقين العادي الذي قال بهذه الكلمة وهو لا يوقن أنه سيرجع إليه مرة أخرى، ولكنه يوقن أن الله جل وعلا إذا ما أراد أن يخرجه فسيخرجه سواء أراد الملك أو لم يرد. هكذا فعل، وفعلا يعود له الرسول مرة أخرى بعد أن ثبتت مرأته. يقين جازم، يقين كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحد أنبياء بني إسرائيل اسمه يوشع بن نون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا النبي غزا غزوة مع بني إسرائيل، فلما تأخر الغزو حتى كانت الشمس أن تغيب، وإذا به بعد أن تغيب الشمس قد توقف الحرب ولم يفتح الله جل وعلا هذه البلدة اليوم، فماذا فعل هذا النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام؟ لقد نظر إلى الشمس وإذا به يخاطبها، والحديث في الصحيحين يخاطب الشمس ويقول اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبثها علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحبثت حتى فتح الله جل وعلا عليه. هكذا هو اليقين، هذا هو اليقين الذي نريده من أمتنا اليوم في ضمن هذه الأحداث المتلاحقة التي يسيب لهولها البلدان، أحداث متلاحقة في أبي غريب وفي غوانتنامو، من تدنيس للمصحف ومن كف للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن مدينة تسقط تلو مدينة في كل يوم تتباخ مدينته، مدينة أين الذين تمسهم أحداث كل يوم مصيبة جديدة من أصحاب المسلمين. فتسرب الشك إلى قلوب البعض، هذا الشك لا نريده، ولكن نريد الثقة في موعود الله جل وعلا. هذه الثقة التي جعلت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى علمائنا جميعا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يذهب إلى الحاكم، وإذا ببعض الصوفية كانوا قد دلسوا على الناس وكانوا يدخلون إلى النيران فيظنون أو فيظن الناس أنها لن تحرقهم، يذكرون بعض الأصباغ وبعض المواد الكيماوية على أجسادهم لكي يضلوا الناس بعد ذلك، ويقول لهم ما يشربون بعد ذلك، والناس أتباع كل ناعس يتبعونهم كما يشاءون. فإذا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يسكت على هذا المنكر، بل ذهب إلى الحاكم وقال اجمعني بهم اجمعني بهم، وقبل أن ندخل إلى النار سوية نغتسل أنا وهم بخل وماء حار، فإذا ما اغتسلنا فأنا على استعداد لأن أدخل معهم إلى النار. فتولى الحاكم وقال أنت على استعداد يا ابن تيمية أن تدخل معهم إلى النار؟ قال نعم أنا على استعداد لذلك، والله لينصرن الله جل وعلا شريعته ولا يميتن البدعة. فإذا شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نادى بهذا النداء ونودي الصوفية وقيل لهم إذا بكم اغتسلوا أمام شيخ الإسلام ابن تيمية واغتسلوا بخل وماء حار وادخلوا وهو سيدخل معكم إلى النار، فتراجع هؤلاء، والقصة صحيحة، تراجع هؤلاء وطلبوا العفو والتوبة إلى الله جل وعلا. فقيل لشيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ الإسلام هل لو كانوا إذا وافقوا ماذا كنت ستفعل؟ فقال والله لأدخلن وأنا على يقين بأن الله جل وعلا الذي علمنا هذه الشريعة لناصرنا ولا يجعلن هذه النار بردا وسلاما عليه كما جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو اليقين، هذا هو اليقين الذي جعل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يثبت وهو يقف في وجه طاغية عصره الحجاج بن يوسف الثقفي، فإذا به يقف أمامه فيفكه الحجاج ويقول له أنت شقي بن كسير، عكس اسمه، اسمه سعيد بن جبير، فقال له بل أنا سعيد بن جبير، قال أكفرت بخروجك علي؟ وكان إذا ما قال له الرجل نعم كفرت كان يرد صراحه، فقال لا والله ما كفرت بل أنت الظالم، فقال إذا تقتل؟ قال إني عذت بربي وربك. فإذا به يقتل بعد أن مات الحجاج بن يوسف الثقفي، كان في سكرات الموت وكان يفيق استفاقات قليلة، يقول مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. ثم بعد أن مات رؤية الرؤية، والقصة حكاها الذهبي رحمه الله، رؤية الرؤية الحجاج بن يوسف الثقفي، وقال قتلت بكل نفس قتلة وقتلت بسعيد بن جبير 100 قتلة. هكذا كان ممكنا ولم يتراجع أمام ظلم الحجاج. اليقين الذي نريده اليوم في أمتنا هو الشرط التالي من شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول. القبول هو الشرط التالي وهو الشرط الهام، ليس العبرة بأن تؤدي بعض المناسك أو أن تؤدي بعض العبادات، ولكن هل أنت تقبل بشرع الله جل وعلا؟ قال الله جل وعلا دليلا على هذا الشرط ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أي إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله جل وعلا ورسوله أمرا، إذا حكم الله جل وعلا حكما، فلا خيرة لنا، فلا خيرة للمؤمنين، بل علينا التنفيذ والقبول قبلها. والدليل على القبول هو قول الله جل وعلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الحرج، الرفض، التمرد، الاعتراض على أقدار الله وعلى أحكام الله وعلى شريعة الله. نسمع اليوم طيحات تقول تريدون أن تعيدوننا إلى شريعة عفى عليها الدهر، تريدون أن تعيدوننا إلى أحكام من 1400 عام، تريدون أن تعيدوننا إلى التخلف. هذا والله غير رضا به إنزال الله جل وعلا وإحكام الله. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اسمع إلى الشرط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. هل نقبل حكم الله؟ هل إذا ما علمنا حكم موقفا قد يصعب على أهوائنا تقبله، هل نقبل به حتى وإن لم نفعله؟ قد لا نفعله يعني ضعفا منا، ولكن نقر به ونقبل به ونعترف بمعصيتنا ونعترف بتقصيرنا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، الحرج التمرد، نريد القبول بشريعة الله جل وعلا، قبول كقبول هاجر رضي الله عنها لما تركها إبراهيم عليه السلام في مكة قبل أن تكون مدينة مجرد صحراء، تركها تحت شجرة وليس معها ماء ولا معها طعام ومعها ولد رضيع لها، فقالت له يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله، قالت رضيت بالله. والحديث صحيح، وفي رواية قالت إذا فلا يضيع الله جل وعلا، قبول الحكم الله ما دام الله جل وعلا هو الذي أمر إبراهيم بذلك إذا فلم يضيعها أبدا. وبعد أعوام، بعد أن بلغ إسماعيل وشبع الطوق يتعلم الدرس من أمه ومن أبيه الذين طالما رضوا بقضاء الله ورضوا بأحكام الله وقبلوها، إذا بإسماعيل عليه السلام بعد أن يقول له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إذا فهذا قبول أيضا، قبول من إسماعيل عليه السلام لشريعة الله جل وعلا ما دام قد أمر أباه بأن يذبحه، فالله جل وعلا لا يضيع يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قبول، قبول المرأة الأنصارية، قصة عجيبة للغاية، امرأة أنصارية طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها، طلبها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي اسمه جليبيب، هذا الصحابي كان دليل الخرقة قصيرا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب لوالد هذه الفتاة الجميلة فقال له إني أطلب يد ابنتك، فقال أو إني أطلب ابنتك للزواج، فقال مرحبا برسول الله، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها لنفسه، فقال ولكني أطلبها لجليبيب صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه. فذهب الرجل ليستشير زوجته ويستشير ابنته، فقالت زوجته نعم نزوج رسول الله، فقال لها انه يطلبها لجليبيب، قالت لا لا ازوجها لهذا الذميم القصير. فماذا قالت الفتاة، تلك الفتاة المؤمنة التي تدرس لنا درسا في قبول شريعة الله، في قبول احكام الله، في قبول احكام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الفتاة أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان رسول الله قد رضيه لي فلا ترضونه أنتم؟ يقول الراوي فكأنها قد أجلت عنهما، أي قد أزالت الغشاوة عن أعينهما، فقالوا والله قد صدقت يا بني. فإذا بهما الرجل يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أنه قد وافق على طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنكح ابنته لجليبيب، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كبدا. وبعد قليل، بعد فترة بسيطة قبل أن تتجاوز الشهور، إذا بجليبيب يخرج في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء جلسة الغزوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتفقدون أحدا؟ مش في حد، مش حاسين إنه موجود؟ فقال لا يا رسول الله كلهم موجودون، قال ولكني أفقد جليبيب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليبحث عن جليبيب رضي الله عنه وارضاه، فوجده قد مات شهيدا رضي الله عنه وحوله نفعه من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه يا لها من شرف، قال قتل سبعه ثم قتلوه والله انه مني وانا منه. ثم قال ابنوا الي اخاكم، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه حتى حفروا له قبره، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه شرف عظيم بعد قبول الله جل وعلا، بعد قبول احكام الله جل وعلا. اذا فالشرط الثالث من شروط لا اله الا الله ان تقبل بما تقتضيه هذه الكلمه، ان تقبل باحكام هذه الكلمه، ان تقبل باحكام الله جل وعلا ولا ترضى بدونه من الشرائع دليلا. ثم بعد ذلك الشرط الرابع الانقياد، الانقياد بشريعه الله، والانقياد يعني الطاعه المطلقه، الاستقامه على مراد الله جل وعلا، الانقياد المنافي للتمرد والعصيان، الانقياد. وهذا عليه من الادله في كتاب الله الكثير، كل ايات الطاعه واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ايات الطاعه كثيره لا يتسع المقام لذكرها، ولكن اذكر لك بقيه الايه التي استدللت بها بها على شرط القبول ألا وهي قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إلى هنا القبول ويسلموا تسليما، أي ينقادوا إلى هذا الحكم، يسلموا لهذا الحكم، يستسلموا لحكم الله جل وعلا. الاستسلام طوعا. إذا كانت السماوات والأرض لما قال له الله جل وعلا ائتيا طوعا أو كرها قالتا ماذا؟ أتينا طائعين. إذا كانت الجبال والنجوم والشجر والدواب كما في سورة الحج قال الله جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. تحية أن الله جل وعلا قال عن كل هؤلاء أنهم يسجدون، ولكن لما قال عن الناس لم يقل والناس، بل قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. تحية أن الإنسان هو الذي لم ينقاد للقيام الكامل لله جل وعلا. الانقياد شرط عظيم من شروط التوحيد، من شروط لا إله إلا الله، أن يكون غالب حالك أنك تنقاد لشريعة الله، أنك تنفذ أوامر الله، أنك تطيع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعة الله وطاعة الرسول من أعظم شروط لا إله إلا الله. تحية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه قول الله جل وعلا أو تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فلما نزلت هذه الآية يقول أبو هريرة: فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، فجاء الصحابة إلى النبي وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة فلبينا، واليوم نزلت عليك آية لا نطيقها، كيف نحاسب على ما في أنفسنا؟ كيف نحاسب على ما لا نفعله؟ كيف نحاسب على الخواطر؟ هكذا فهم الآية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدون أن تقولوا مثلما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. الانقياد، الطاعة، سمعنا وأطعنا. يقول أبو هريرة: فلما قالوها وبلغت بها ألسنتهم، أي اعتادت عليها ألسنتهم، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمع كامل وطاعة كاملة لله جل وعلا. فإذا بالتخفيف ينزل بعد ذلك ويقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا بالمؤمنون يقول: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا كسرا، لا تحمل علينا كسرا كما حملته على ابن القرية. الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا بعد كل دعاء في آخر البقرة: قد فعلت. تخيل لما أطاع أمر الله، لما انقاد لشرع الله جل وعلا، إذا بالله جل وعلا يخفف عنه هذا الحكم ويمسح هذا الحكم ويحاسب الإنسان فقط على ما قدم فيها. هذا هو الانقياد، الانقياد الكامل لشرع الله جل وعلا، الانقياد الذي رأيناه في حياة الصحابة، انقياد كامل من الصحابة. أصحاب رضوان الله عليهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بالجهاد في غزوته بدر، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون لملاقاة أعداء الله من المشركين من مشركي قريش، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك، فيقول له الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق والمقداد بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، والكلام للمقداد بن عمرو، قام المقداد فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. هؤلاء كانوا قوم قلة، قوم ليسوا معهم عتاد وليسوا معهم أسلحة، ولكنهم انقادوا لأمر الله جل وعلا. فنظر النبي إلى الأنصار، الأنصار الذين استضافوا النبي، الذين بايعوا النبي، لا يريد النبي أن يثقل عليهم أن يخرجوا من ديارهم لكي يموتوا في سبيل الله جل وعلا. فإذا بسعد بن معاذ يقول: والله يا رسول الله، لو قطع هذا النحل لخذناه معك، والله يا رسول الله، لتقر عينك بنا غدا، وإن لملاق هؤلاء، إن لصبر في الحرب لا صدق في اللقاء. هكذا كانوا ينقادون لأمر الله. وفي شدة المحنة بعد غزوة أحد، بعد أن أصيب جند الصحابة، بعد أن كان من الصحابة من قطعت رجله، من قطعت عينه، من قطعت يده، من قطعت أصابعه كما ذكرنا منذ قليل، ينزل حكم من الله جل وعلا أن يخرج المسلمون وراء أبي سفيان وجيشه قبل إسلامه رضي الله واشترط النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معهم في هذا اللقاء إلا من قاتل في أحد. فماذا فعلوا؟ قال الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح جراح شديدة، موت كثير من صناديد الصحابة، جراح كثيرة من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فقد ذكرنا أربعة شروط من شروط كلمة التوحيد: العلم واليقين والقبول والانقياد. نريد أن نذكر الشرط الخامس من شروط التوحيد ومن شروط كلمة لا إله إلا الله، ألا وهو الصدق. أن تقول هذه كلمة صدق، فكما اتفقنا في بداية الخطبة أن هذه الكلمة ليست مجرد حروف لا معنى لها نرددها وبذلك نكون قد دخلنا الجنة، كلا، بل قد قالها المنافقون. عبد الله بن أبي بن سلول قد أعلن بلا إله إلا الله وكان يصلي في الصفوف الأولى مع كبار الصحابة، ومع ذلك لم تنفع هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه قالها كاذبا. الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله، وهذا الصدق ليس مجرد صدق بأنك تكذب فقط، إنما كل ذلك لا معنى. أنا لا أتهم أحد بالكذب في هذه الكلمة، ولكن أعني بالصدق مقام الأرفع. الصدق عند الفتنة أن تسمع إلى قول الله جل وعلا: الدارين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أتظن أنك ستقول لا إله إلا الله ولا تفتن ولا تمتحن في مقتضيات هذه الكلمة؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا لا إله إلا الله ولا يكون لك؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقول لا إله إلا الله أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا. صدقوا بعد ماذا؟ بعد الفتنة، بعد أن يختبروا، بعد أن يمتنوا بمقتضيات لا إله إلا الله، بعد أن يحتملوا. فكما ذكرنا أن هذه الكلمة سالت لأجلها دماء وطارت لأجلها نفار، فهل إذا ما امتحنت وهل إذا ما ابتليت ستصدق؟ ستصدق في هذه الكلمة؟ ستصدق في مقتضيات هذه الكلمة؟ في احتمال ما يترتب على هذه الكلمة؟ كثير من الناس مقتضى حاله ولسان حاله أنه إذا ما فتن أو ابتلي بأي أمر يخالف التوحيد، وإذا ما كان هذا الابتلاء في دنياه أو في شيء حبيب إليه، كثير من الناس للأسف إلا من رحم الله ينقص على أعقابه، ينقص على أعقابه بعد أن كان يرد لا إله إلا الله، بدليل يفعل ما يضار هذه الكلمة لأنه قد فتن. الصحابة رضوان الله عليهم طالما فتنوا بهذه الكلمة، طالما اختبروا لصدقهم بهذه الكلمة ونجحوا في جميع هذه الاختبارات، اجتازوا جميع هذه الاختبارات، وكذلك السلف، وكذلك على مر العصور الأنبياء ومن تبعهم والصالحون والأولياء إلى يومنا هذا، هناك ابتلاءات وهناك من يثبت وهناك من يصدق. هل تسمع إلى قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذا فإن ضد الصدق التبديل أيضا، وليس الكذب، ليس مجرد أنك تعنيها كذبا، ولكن إذا بدلت، إذا ما اختبرت في هذه الكلمة فأنت بذلك قد نقضت أصل الصدق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل. كثير من الناس اختبر في هذه الكلمة. سحر موسى، الذين سحروا لموسى لما قال له فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا ماذا؟ قالوا: لن نؤثرك. اسمع إلى التفضيل، إلى الصدق، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قام، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اسمع إلى القوة، هذا هو الصدق. امرأة فرعون، تلك المرأة التي ضحت بملك مصر، كانت ملكة مصر، كانت مطاعة، كانت إذا ما أمرت بشيء لبوه لها. ورع ذلك لما آمنت بالله جل وعلا، روي في الصحيح أن فرعون عليه من الله ما يستحق، جاء جعل في أيديها وفي أرجلها أربعة أوتاد، طق فيها أربعة أوتاد في كل يد وفي كل قدم ودد، وتركها معذبة بعد أن كانوا خدامها، كانوا هم الذين يعذبونها. فماذا قالت؟ قالت رب إني عندك بيتا في الجنة. يقول رواه أن الله جل وعلا قد كشف لها عن بيتها في الجنة في حياتها وموتها. هكذا هو الصدق، هكذا هو صدق الناشطة التي قامت فقالت بسم الله لما انتقم منها الرشد، فإذا بفتاتي موسى تقول بفتاتي فرعون تقول سأخبر أبي، فقال أخبريه، فقال لها فرعون أولك رب غيري، والحديث عند البيهقي في إثنان تسعة الشيخ الألباني، قال لها فرعون أولك رب غيري، قالت نعم ربي وربك الله، فإذا به يأمر ببقرة في النحاس، فإذا بها تصهر وتوضع في قدره، ثم يلقي أبناءها واحدا تلو الآخر وهي ثابتة على مبدئها لا تتراجع ولا تهتز. هذا هو الصدق، هذا هو صدق مؤمن آل فرعون رضي الله عنه لما قام بعد أن قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، فقام ذلك الرجل، قام رجل مؤمن، قال رجل مؤمن من آل فرعون يقتل إمامه، وكان يستطيع أن يظل كاتما لإمامه، ولكنه لما احتاجه الدين ولما احتاجه دينه واحتاج له نبيه فإذا به يقوم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يصدع بالحق. هكذا أمر الله جل وعلا النبي، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يصدع بالحق ويظهر في وجه أكبر داوود على وجه الأرض في ذلك الوقت، فرعون عليه من الله ما يستحق، يضحي بملكه، يضحي بجاهه، كان من الأسرة الحاكمة، ومع ذلك يضحي بكل ذلك ويقف في وجه هذا الطاغيه. لماذا؟ لأنه صادق، لأنه صدق ما عاهد الله جل وعلا عليه. هكذا نحن يجب أن نصدق عند الابتلاء، عند الفتن، واعلم أي حليم أنك قد تفتن في أي وقت، في أي شيء، في مالك، في عيالك، في صحتك، في أمنك، فاستعد لهذه الفتنة واثبت وكن من الصادقين. هذا هو الشرط الخامس، الصدق. الشرط الثالث في هذا اللقاء، شرط من شروط لا إله إلا الله، الإخلاص. الإخلاص، إن هذه الكلمة تطلق عليها كلمة الإخلاص كما ثبت في كثير من الآثار الصحيحة عن الصحابة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بها كلمة يقال لها أو يقال لها كلمة الإخلاص، ألا يكون الإخلاص شرطا لها؟ كلمة ملازمة للإخلاص، كلمة مضافة إلى الإخلاص، إذا فهي كلمة الإخلاص التي قال الله جل وعلا عنها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، أن تتوجه في جميع أمرك إلى الله جل وعلا وحده. يقول جنيد الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتمه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. الإخلاص سر بينك وبين الله، الإخلاص أمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا فيك، الإخلاص في قولك وفي عملك، الإخلاص الذي جعل أصحاب الصخرة الذين سدت عليهم الصخرة لما دعوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم، كان أكثر ما يميز هذه الأعمال أنهم فعلوها إخلاصا لله. وبعد كل عمل الرجل الذي ظل طوال الليل يقف لا يجلس ولا يبكي أبناءه، ينتظر أن يبكي أبويه بعد أن يستيقظ ويقول اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا الحديث دلالة قاطعة على أن الإخلاص من شروط لا إله إلا الله، قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ما حديث في مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني كنت أنتظر أن تسألني أنت يا أبا هريرة لما أعلم من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه. الإخلاص في القول وفي العمل والاعتقاد هو الذي أخرج أصحاب الصخرة. الرجل الثاني الذي قام عن امرأة هي أحب الناس إليه قام عنها ولم يفعل ذلك فحشاء، وقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ثم الرجل الذي كان لأحد من الناس عنده ليل فإذا بهذا الليل قد نمى وقد أصبح مالا كثيرا ورقيقا ودواب، واحدة به يرد إليه كل هذا المال. ذلك الرجل الأمير فقال الله لئن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عما نحن فيه. ففرج الله تبارك وتعالى عنه. الإخلاص هو الذي ينجي العبد في الدنيا والآخرة، ينجي العبد من النار. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا إلا عباد الله المخلصين؟ هؤلاء الذين لا تمسهم النار أبدا، الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. قال الشيطان لله جل وعلا أنه لن يستطيع لن يستطيع عليه سبيلا، فقال إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء ليس للشيطان عليهم سبيلا. الإخلاص هو الشرط الثالث. الشرط الأخير بسرعة حتى لا أطيل على حضراتكم. الشرط الأخير هو المحبة. المحبة التي يجب أن يكون نصها موجود في قلب كل إنسان. والمحبة لها أدلة، لها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم دليل أو أوضح دليل على أن المحبة شرط من شروط الإيمان هي قول الله جل وعلا في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. دليل قاطع على أن أي شيء من المحبوبات الدنيوية إذا علا بمقدار ذرة عن محبة الله جل وعلا فهذا والعياذ بالله من الرزق ومن الذين يتربصون أن يصيبهم الله جل وعلا بعذاب عنده. هذا الدليل وأدلة أخرى منها قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما صفة هؤلاء الأنداد؟ يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا، الذين حققوا كلمة التوحيد، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. دائما المؤمن أكثر حبا لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان ثلاثة، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله جل وعلا هو المقدم عندك، هو أحب شيء إلى قلبك. لا تقدم أحد على الله جل وعلا، لا تقدم محبوب على الله جل وعلا. هذا هو دليل قاطع على تحقيق كلمة الإخلاص في قلبك. المحبة وضدها أن تبغض كل من لم يحب هذه الكلمة ولم يعمل بهذه الكلمة. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا عن إبراهيم وقومه إذ قال لقومه: إنا براء منكم وإنا تشركون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا؟ بدا بيننا وبينكم العداوة، إذا الولاء والبراء. ذلك المفهوم الذي قد ضيع في هذه الأيام، الذي قد طمس في هذه الأيام، الذي يعني فهم كثير من الناس قول الله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين، أنه إقرار للكافرين على دينهم. ولكن كذا، ما كان هذا فهم السلف، ولا كان هذا فهم الصحابة، بل قاتل الصحابة لإعلاء كلمة الله، وقاتل الصحابة كل من لم يقل هذه الكلمة أو لم يعطي الجزية. هكذا كانوا يوالون في الله ويحبون في الله ويعادون لله ويبغضون لله. الحب بالله والبغض بالله من أعظم شروط لا إله إلا الله. أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبغض الرجل لا تبغضه إلا لله. هكذا تكون قد حققت كلمة التوحيد. هذه الكلمة التي يعني حاولنا في هذا اللقاء أن نشرح بعضا من شروطها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى ذلك، فما كان من خطأ أو تقصير فإني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله جل وعلا وحده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المؤمنين وأعلي بفضلك راية الدين. اللهم انصرنا على من عادانا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم كل من آذى نبيك فآذه، اللهم كل من آذى نبيك فآذه. اللهم عليك بكل من بيع هذا الدين، اللهم عليك بكل من قرر بهذا الدين. اللهم اشرح صدورنا للكتاب، اللهم علمنا ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا قراننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.